من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العلامة الثالثة من علامات البلوغ عند الذكور السن، وقلنا أن الأقوال في المسألة بحسب الاستقراء ستة حسب صاحب الجواهر قدس سره، لكنها تنتهي إلى قولين. القول الأول هو المشهور الذي كاد يكون مجمعا عليه، وهو أن الذكر يبلغ بخمس عشرة سنة، هل بدخولها أو بكمالها هذا فرع مستقل، المهم أصل المطلب وهو بلوغ. وذكرنا جملة من الروايات التي تدل بها على هذا السن كخبر حمزة بن حمران وصحيحة يزيد الكناسي وصحيحة معاوية ابن وهب، لكن قلنا أن هذه الأدلة للمشهور أو الإجماع حسب تعبير بعضهم قابلة للنقاش، أما الإجماع فمناقش صغرى وكبرى، صغرويا لا يوجد إجماع عند المتقدمين، إنما يكون إجماع حجة إذا كان متصلا بزمان المعصوم وكاشفا عن زمان المعصوم. أما هذا السن خمس عشرة سنة بعضهم لم يتطرق له أصلا من القدماء، وبعضهم لا اختار السنة عشرة سنة كالصدوق افترض الذي قال في مقدمة كتابه الفقيه، قال أني لا أذكر هنا إلا ما أفتي به وأراه حجة بيني وبين ربي. ولما وصل إلى عنوان حد بلوغ الغلام قال حد بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة، وذكر رواية التي تأتي إن شاء الله معتبرة عبد الله بن سنان. الطوسي كذلك، ابن البراس كذلك، ابن الجنيد كذلك. القدماء إذن إما بعضهم لم يتعرض وإنما اكتفى بالاحتلام ولم يذكر السن، وبعضهم اختار غير الخمسة عشرة سنة. فصغرويا إذن هذا الإجماع المدعى على أن خمسة عشرة سنة وجوا عليه هذا صغرويا قابل للنقاش، وأما كبرويا فقلنا أن هذا الإجماع مستند من الروايات التي أمامنا، فهو إجماع مدركي وليس تعبدي. فنعود إذن إلى الروايات، والروايات أيضا نوقشت. الخبر الأول استدلنا بخبر حمزة بن حمران وهو غير تام السند، وذكرنا المناقشات فيه. الخبر الثاني صحيحة يزيد الكناسي نحن عالجناه كما تتذكروا، ويوجد من أشكل عليها، فإذا ليس بهذا المثابة، يعني هذا القول 15 سنة ليس بهذا الهالة التي أعطيت له، لأن هذا هو مستنده وهذا هو دليله. نرى القول الثاني إن شاء الله تعالى ثم نقارن بين القولين. القول الثاني وهو البلوغ بثلاث عشرة سنة للذكور، والآن ذكرنا أن ممن اختاره الشيخ الصدوق اختاره الشيخ الطوسي في النهاية، لكنه عدل عنه في كتبه الأخرى. الصدوق ألف ثلاثة كتب في ثلاثة مراحل من عمره، المرحلة الأولى المبكرة من عمره ألف النهاية، وذكر فيها مسائل بنفس نصوص المعصومين على طريقة القدماء، يذكرون كتاب مثلا والد الصدوق وصدوق نفسه، يجعلون أقوالهم الفقهية هي نصوص الروايات. هذا في كتاب النهاية وهو يقول أنه ألفت في وقت مبكر من عمري، ثم يقول في مقدمة كتاب المبسوط أنه لما رأينا أن ابناء العامة يعيبون علينا ويقولون أنكم أيها الإمامية فقهكم محدود، ما بي توسع، ما بي تفريعات، ما بي تفصيلات، الاجتهاد عندكم مغلق، بس تقتصرون على النصوص الموجودة بين أيديكم. فيقول ألفت كتاب المبسوط حتى أريد أرد على هؤلاء وقلهم لا، فقه الإمامية فيه تفريع وفيه استنباط، فلذلك خرج من قضية النصوص وصار مشتهد. مو يعني صار مشتهد أقصد الملكة، الملكة موجودة عنده، بس أقصد تعامل بالاستنباط في كتاب المبسوط. هذه المرحلة الثانية من عمره. المرحلة الثالثة ألف كتاب الخلاف، قال ناقش بي بين فروع الإمامية وفروع غيرهم في كتاب الخلاف المعروف. فشاهدنا الشيخ في النهاية دنا على 13 سنة، لكن يمكن أن يرد هذا بأنه هذا في كتاب النهاية الذي هو في أول عمره، أما في كتبه المتأخرة رجع إلى القول المشهور وهو 15 سنة. المهم إذن حتى ابن الجنيد لما اختار 14 سنة، ابن الجنيد 14 سنة، فيمكن أن نقول أنه يقول في 13 سنة، لكن يبني على أن البلوغ هو إكمال 13 سنة. وكيف يحصل إكمال 13 سنة؟ بالدخول بال14 سنة. فابن الجنيد لما اختار القول ب14 سنة يعني نستطيع أن نرجع إلى قول الصدوق اللي اختار 13 سنة، بس كأنه إكمال 13 سنة دخول في 14. هذا إذن يوجد من يقول ب13 سنة، وقد دلت عليه روايات عديدة، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيا. ومنها موثقة أخرى لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب. ومنها خبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام لعبد الله بن سنان قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده قال: الاحتلام. قال فقال، يعني أبي، يحتلم في 16 سنة و17 سنة ونحوها. فقال: لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات. الظاهر أن الروايات كلها هي بالأصل متحدة واحدة في عبد الله بن سنان، لكن بسبب اختلاف الطرق أصبحت بهذه الصيغ المختلفة، ولا هي حسب الراوي والمروي عنه والمتن هي الأصل واحد. منها خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في 13 و14. قلت: فإنه لم يحتلم فيها. قال: وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه. ومنها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. إذن صحيحة لعبد الله بن سنان وموثقة لعمار الساباطي وخبر لأبي حمزة الثمالي، هذه تقول في 13 سنة. حينما نريد أن نقارن بين الروايات، لا بد طبعا الروايات تعتبر متعارضة هنا، لأن الأرقام تعتبر حدود بشرط لا عن الزيادة وشرط لا عن النقيصة. نقول له 15 يعني معارضة ل 13، هذه مجال. فإذا الروايات متعارضة، فلذلك بعض الفقهاء أخذوا بروايات 13 لجملة من المرجحات، وبعضهم أخذ بال15 لجملة من المرجحات. ممن أخذ بروايات 13 المحقق الأردنيين قال لي، مو قال يعني، هذا بحسب استقرائنا لمرجحات التي يعني اعتمدوا عليها ورجعوا 13 سنة، إما لأنها أصح سندا وقد رأيت صحيحة لعبد الله بن سنان موثقة لعمار الساباطي، بينما كنت خبر عن حمزة بن حمران ويزيد الكناسي هم عالجنا بعدة ترميمات، يلا قدرنا نصحح يعني بشكل أو بآخر، وإلا قد واحد يقول لك هذا شغل مو كلش بنيان مرصوص يعني أخبار 15 سنة، بينما أخبار 13 سنة صحيحة وموثقة. فإذا هذا مرجح أولا أنها أصح سندا أشهر، وإن لم يكن العمل بها مشهورا، بس هي كروايات مشهورة لا تخلو منها كتب الحديث، والشهرة الروائية كما نعلم هي المرجحة وليست الشهرة العامة. وبعدين من المرجحات أنها مخالفة للعامة، العامة لم يبنوا على 13 بنوا على 15 سنة إلى 18 سنة. فإذا هذه نقاط قوة موجودة في قضية 13 سنة، أولا أنها أصح سندا أشهر رواية مخالفة للعامة، بل قال المحقق الأردبيلي قدس سره: وبالجملة ما رأيت خبرا صحيحا صريحا في الدلالة على 15 سنة، فكيف في إكماله؟ كما يقول المشهور: يكمل 15 سنة يبلغ بتذكر. بالمقابل فريق الآخر اللي هو المشهور الذي كاد يكون إجماعا أخذ بروايات 15 سنة، ما هي مرجحاته؟ قال العمل بها أشهر حتى كاد أن يكون إجماعا، وهذا نقلنا الإجماع في بداية المجلس مشهور إضافة إلى موافقتها للأصل وهو الاستصحاب عدم البلوغ. لو شككنا حينما يبلغ 13 سنة أشهر يوجد تردد هل يبلغ 13 أو لا يبلغ، نستصحب عدم البلوغ. هذه الرواية 15 سنة تكون موافقة للأصل. لذلك صاحب الرياض قدس سر مثلا حمل روايات 13 على التقية، رغم ما لكم مسوغ للتقية لأن لا أحد يقوم من العامة ب13 سنة، وأقل من يقوم بهم ب15 سنة، وقسم يقول ل18 سنة. وقال صاحب الرياض فالعجب كل العجب من الكفاية، حقق السرزوات حيث استوجه العمل بها رواية 13 مع عدم تصريح منه بقائل بها بالمرات. هذا إذن المرجحات التي استند إليها القائلون مع المشهور برواية 15 أن العمل بها مشهور، لكن هذا مردود، العمل بها مشهور، متى اشتهر العمل بها؟ عند المتأخرين ومتأخرين متأخرين، وإلا رأينا القدماء لا الصدوق ولا ابن الجنيد ولا الطوسي في النهاية ولا القاضي ابن البراء. فإذا هذه شورة العزم ما هي متأخرة فلا تكون حجة. قضية أنها موافقة للأصل هذا لا نحتاج، لأن كلامنا في مستوى الدليل لا ننتقل إلى الأصل. أما قضية موافقة الرواية 13 للتقية هذا ما إلى أصل أبدا، لا أحد يقول منهم ل13 سنة. صاحب الجواهر أيضا استصمع المشهور واختار 15 سنة ودفع روايات 13 سنة. لماذا؟ قال باستبعاد خطاء مثل ذلك على الأساطين، هذا المشهور الذي كاد يكون إجماعا، هل خفيت علي صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة عمار في 13 سنة؟ استبعاد خطاء مثل ذلك على الأساطين، سيما مع معروفية ما يقع منهم عليهم السلام تقية بين خواصهم، حتى كان بعضهم يقول لبعض قد أعطاك من جراب النورة. أنا هاي حقيقة توقفتني الكلمة، لأنه يعني هذا شيء يعني يحتاج أن أوضح لكم، لأنه سيال في أبواب عديدة من الفقه. يعني هذه الفكرة كأنه توجد رواية عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي، قال فقال لي عليه السلام اذهب فأعطي البنت النصف وأمسك عن الباقي. أمس ما أدري شلون تقرأها، وأمسك عن الباقي يعني الإمام يقول له لو الإمام أمسك عن الباقي بس ذكر النصف وسكت هذه قرآنك، الإمام أمسك عن الباقي تدون في مخالفة للقواعد. البنت صح تستحق النصف لأنها بنت واحدة، لكن لما لا يوجد وارث آخر ترجع على البنت لأن الموالي لا يرثون، موالي موجود. فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا أعطاك من جراب النورة، يعني واصل حسابك، هذا الإمام جاوبك بجواب واصل حسابك، الإمام أعطاك من جراب النورة. فرجعت إليه قلت له يا رسول يا ابن رسول الله أن أصحابنا قالوا لي أعطاك من جراب النورة، شنو هذا الجواب؟ فقال ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد؟ هذا الجواب القدسية، قلت له. قال فأعطي البنت الباقي. هذه الرواية موجودة في كتاب المواريث أبواب ميراث ولاء الأسق. لتعرف شنو منشأ هذا جراب النور، رجعنا إلى مجمع البحرين بالطريحي مادة نور ووجدنا جزء مقدس النفس تعرض له. قال لأن هذا تجي كتاب مجمع البحرين في مفردات القرآن ومفردات الحديث الشريف، شلون كتاب المفردات للراغب في مفردات القرآن، مجمع البحرين في مفردات القرآن ومفردات الحديث أيضا، يعني كم نهاية لابن الأثير على أحاديثهم هم النهاية لابن الأثير نفس المضمون. فيقول صاحب مجمع البحرين يقول قوله عليه السلام أعطاك من جراب النور يعني لا من العين الصافية، على الاستعارة، والأصل فيه من هاي جاية يقول أنه سأل سائل محتاج من حاكم قسي القلب شيئا، فالحاكم قسي القلب بدل ما يعطيه ويقضي حاجته يقول فعلق على رأسه جراب نورة عند فمه وأنفه، كلما تنفس دخل في أنفه منها شيء فصار مثلا يضرب لكل مكروه غير مرضي. وهكذا الأمثال عادة صرفة حاجب فيقول كلمة يقولون فأرسلها مثلا، صارت مثلا لكل. فهذا إذن الإمام عليه السلام والأصحاب لاحظ مرات يأتيهم هاي قاعدة كبرى ويكون خليها في بالنا أن الأصحاب كانوا يعرفون فقه أئمة أهل البيت سلام الله، فكان يأتيهم بعض الثقات بالخبر، بس مع ذلك يقول احنا نعرف فقه أئمتنا هذا من جراب النور، هذا فاكيا لو تقية لو شافر الغرف ما بناسيب لو شوش عند غرار وإلا العين الصافية احنا نعرف. فهذا اذا اصبحت مثل لمثل هذه. فهل صاحب الجواهر انا يقول يعني يقول صاحب الجواهر انها صحيحة عبد الله بن سنان وثقت عمار مال 13 سنة من جراب النور، لأنه يعرفون أن الأصحاب يعرفون ذوق أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، فكان يقول له أعطاك من جراب النور. وهنا كلمة للشيخ المفيد أيضا، أنا قلت يعني لأني وجدت هذا مطلب يعني ينفعكم، لأنه يعني كشيء مبنى تجعلوه في أذهانكم في التعامل معه، وبعضهم ربما يتجرأ يرجع لفد رواية هنا وهناك فيحاول أن مثلا لا يجب أن تأخذ القواعد بمجموعها وليس فقط تمسك بشيء هنا وهناك. الشيخ المفيد كلمة قالها في كتابه تصحيح الاعتقاد، نختار هذا النص منه، قال الشيخ المفيد إن المكذوب منها لا ينتشر من رواية البيت لا ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصحيح المصدوق على الأئمة عليهم السلام فيه، وما خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم، تلقى رواية واحدة مروية صح إن شاء الله اعتقاد سد واحد، بينما الرواية المنطبقة على فقه أهل البيت لا تلقاها مشهورة عند الأصحاب وتمتاز بكثرة الأسانيد. يقول الشيخ المفيد ولم تجمع العقابة على شيء كان الحكم فيه تقية ولا شيء أي ولا على شيء دلس فيه ووضع مفروضا عليهم وكذب في إضافته إليهم. فإذا وجدنا أحد الحديثين لاحظ قاعدة الكبروية الكلام الشيخ المفيد نحن نذكره هنا تجعلوه جراب النور تجعلوه جراب العين الصافية كأدوات لكم للتعاطي مع الروايات. يقول فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقا على العمل به دون الآخر علمنا أن الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره وباطنه، وإن الآخر غير معمول به إما للقول فيه على وجه التقية أو لوقوع الكذب فيه. يقول وإذا وجدنا حديثا يرويه 10 من أصحاب الأئمة عليهم السلام يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه ولا يصح الجمع بينهما كما نحن الآن فيه ولا يصح الجمع بينهما على حال، لكن رواه 2 أو 3 قال قضينا بما رواه 10 ونحوه على الحديث الذي رواه 2 و3 وحملنا ما رواه القليل على وجه التقية أو على توفن ناقله أو ما شئت من المقام. قال هذا لأن الحديث اللي يصدر تقية اللي يكون مكذوب عليهم اللي يكون متوهم ناقل ما نقل بدقة تلقى ما ينتشر بين أصحابنا، فمن تلقى حديث ينتشر بين أصحابنا ومنتشر العمل به أعرف معنى هذا هو الحديث الصادر عنهم على وجه الصحيح على الوجه المطابق للواقع. وترمي بذلك هذا كشيء على كل نجعل أمامنا. وقلنا أنه من نجي ناقش صاحب الجواهر هذا لا صغر له في المقام من صاحب الجواهر، أولا ليس بحادث 15 أكثر يعني شهرة وعملا من روايات 13، قلنا القدماء بنوا على 13 ولم يتعرضوا للمسألة، فحقيقة هذا كلام صاحب الجواهر لا ينطبق صغرويا على ما نحن فيه بالعكس هذا صحيح عبد الله بن كان وعمار السباطي أشهر روايتها لدى الأصحاب، والصدوق بنى عليها، والفوسي بنى وابن الجنيد وابن البراج وغيرهم. يعني طيب ما بنكر أبن ولا رواية 13 و 15، فلا، لأن بالعكس تعلها أولى من تلك. أما تلك التي رأينا بعضها سندها ضعيف وبعضها، المهم نحن أنا إلى حد ما يعني توسعت في بيان هذه النقطة التي أطلقها بنصف سطر صاحب الجواهر، لأنها مسألة شيالة في أبواب عديدة من الفقه. إذن الآن نعود إلى أصل المطلب بعد أن شرحنا هذا ما الجراب النورة اللي قالوا به الأصحاب. فأصبحت الآن جملة كلامنا الآن ماذا نرجح، روايات 15 أم روايات 13؟ وقد رأينا لكل منهما بعض المرجحات. توجد محاولات لدى الأصحاب للجمع بين الفئتين، مو للتعارض وبالتالي الترجيح، لا، يقولون نجمع بين كيف. صاحب الحدائق مثلا قال: ولا يبعد عندي في الجمع بين الأخبار المذكورة حمل ما دل على البلوغ ب15 على الحدود والمعاملات كما هو مقتضى سياق رواية حمران، وحمل ما دل على دون ذلك على العبادات. رواية 13 نحملها على العبادات، على الحجاب للمرأة، بينما رواية 15 نحملها على إقامة الحدود، على تسليم أمواله ورفع الحجر عنه. وهذا طبعا رد عليه بالمقدمة التي أسسناها في بداية البحث، وقلنا المقدمة لازم نثبتها حتى كل نقاشاتنا نرجع عمله، وهو أن البلوغ مناط التكليف، والتكاليف كلها تجري في حد واحد وهو الحد المعروف في البلوغ. قد نختلف هذا البلوغ ب 13 أو 15 هذا شيء آخر، لكن أن تأتي تضعف الأحكام بهذا الشكل هذا خروج عن المقدمة التي اتفقنا عليها بأن البلوغ هو مناط التكليف فيها جميعا، ونقلنا في حين وأسسنا تلك المقدمة. هذا سنجعل إن شاء الله فرعا لعلنا نتكلم بأوسع من هذا الكلام، لكن الآن نحن فقط بصدد أشكال الجمع ووجوه الجمع التي قالوها. أيضا صاحب الحدائق من وجوه الجمع التي قالها واللي نقلناها الآن عن صاحب الرياض، وهو خروج بعضها مخرج التقية. هذه رواية 13 سنة خارج التقية، ثلاثة يعترف يقول: إلا أنه لا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة. حتى تشوف لك 15 قادرة التقية 13 اللي هو خلينا نحن أهل الطائفة على التقية. وهذا قلنا في روايات 15 سنة أو 13 ما نستطيع، لأنه لا قائل منهم بالثلاث عشرة سنة. لكن الآن على كل ما هو الآن بعد عرض كل هذا، إحنا ماذا نخرج بنتيجة؟ نقول هذا شاهد على عدم الفرج الذي أشرنا إليه قبل الآن، وقلنا أننا إذا التفتنا إلى هذه النقطة قد نحل كثير مشاكل، وهو أنه هل هو السن مأخوذ على نحو الموضوعية كحد هو بنفسه، لو لا على نحو الطريقية والكاشفية عن البلوغ، وأن مناط التكليف هو البلوغ وليس السن. اتفقنا على أن مناط التكليف هو البلوغ، خلاص. فإذا هذه تعابير مختلفة عن سن البلوغ. الإمام عليه السلام قد في بيئة معينة يقول رقم 13 سنة، لأن في تلك البيئة ينضج الذكر ب13 سنة، وفي بعض المناطق أقل 15 سنة، لأن البيئة تجعل الذكر يبلغ في 15 سنة، أو هذا بلحاظ البيئات أو بلحاظ الأشخاص. أكو أشخاص أبدانهم قوية وطاقاتهم متفجرة يبلغون بشكل مبكر، وأكو ناس لا يتأخر بلوغهم شيئا ما، وإلا هو المناطق فماكو تعارض لهم، وإنما هاي تعابير مختلفة عن شيء واحد وهو البلوغ. والشواهد على ذلك كثيرة. أولا نفس هذا الاختلاف، الإمام ما ممكن يجاوب مرة 13 ومرة 15، لأن الأرقام قلنا العلاقة بينها تعارض، لأن كل رقم يأخذ بشرط لا عن الزيادة ولا أن تقول 15 أنا بخلاف قولك 13، لأن ده نتحدث عن حد. ثانيا مرة كم رواية عندنا في الرواية الواحدة الإمام يردد يقول له متى يجب الصيام، مرة صحيحة معاوية يقول إذا بلغ 13 14، ما معنى الترديد إذا كان هو السن مأخوذ على نحو الموضوعية؟ ولا يصح معنى للترديد. القرينة الثالثة تعليل الإمام في بعض الروايات لما يطلق السن يقول لأنه يحتلم في هذا السن، فمعنى العبرة إذن شنو هي؟ في الاحتلام وفي البلوغ، وإنما هذا السن هو كونه يمكن أن يكون موعدا للبلوغ. قرأنا بعض الروايات ومنها خبر عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يفغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم ل14. فإذن السن هذه كلها شواهد على أن هذا حين إنما قلتم بالتعارض لأنكم أخذتم السن كحد هو للبلوغ، مو ككاشف وإمارة على البلوغ. ولا ذا كاشف وإمارة خلاص ماكو مشكلة ولا أكو تعارض، وإنما ناس تبلغ بالـ 13 وناس تبلغ بالـ 15، ناس بالـ 14 وناس بالـ 12، وكلها هذا مو تعارض، وإنما تعابير مختلفة بحسب الدياس، بحسب قوة الأجسام، بحسب نوع الغذاء اللي يستعملوا. هذه المقدمة اللي نقلناها عن هذا الكتاب العلمي. لكن مع عمل 15 نستطيع أن نفترض هذا الفرق فيها، وهو أن الخمسة عشرة سنة باعتباره هو منتهى الحد الطبيعي للبلوغ، فالذي يكمل 15 سنة ولم ير شيئا من علامات البلوغ خلص بعد نحكم عليه البلوغ، لأن تصبح حالته بعد غير طبيعي. ما يتجاوز 15 سنة وبعد ما رأى علامات البلوغ تصبح حالته غير طبيعية بلحاظ النوح الإنساني. ونعلم استقراء من أبواب الفقه أن غير ذي الحالة الطبيعية يرجع به إلى الحالة الطبيعية، فهذا إذا ال 15 سنة أيضا. فالآن انتهينا إلى نتيجتين: أن مناط البلوغ والتكليف ولا 13 لحدها ولا ال 15 لحدها ولا غيرهما، وإنما البلوغ بالعلامات التي قرأناها. لكن إذا الذكر أكمل 15 سنة هلالية ولم يرى علامات البلوغ التي قرأناها، الاحتلام ونبات الشعر الخشن على الحانة وغيرها، فحينئذ عليه أن يعمل ما يعمله المكلفون، لأنه أصبح وضع غير طبيعي. يكمل 15 سنة ولا يرى علامات البلوغ، أصبح وضع غير طبيعي، وباستقراء الفقه أن غير ذي الوضع الطبيعي يمشي على الوضع الطبيعي. هذا إذن ما نقوله في هذه المسألة. والآن الكلام يعتبر انتهى في القسم الأول وهو ما يتعلق بالذكور، وناقشنا العلامات التي قيلت في هذا. لا لا، هم تعاملوا معها كمتعارضين، أنا أقول ليس متعارضين هذه، وإنما معبرات عن حالات مختلفة للإنسان، فلا نحتاج إذن إلى فرض التعارض ثم استعمال مرجح. إذن الآن القسم الأول انتهى وهو ما يتعلق بالذكور، ندخل في القسم الثاني وما يتعلق بالإناث، وما هي علامات بلوغ الأنثى. العلامة الأولى الاحتلام، والظاهر من كلمات الفقهاء يعني شيء يقرب من الإجماع على أن الاحتلام علامة على البلوغ في الأنثى كما هي علامة للبلوغ في الذكر. قال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع: من علامات البلوغ خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد ويشترك في هذا الذكور والإناث. وقال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك عند شرح هذا المتن للشرائع قال: هذا عندنا وعند الأكثر موضع وفاق. سبحان الله، موضع وفاق. وإنما نبه به صاحب الشرائع حينما قال ويشترك في هذا الذكور والإناث، علي من قال هاي وإلا هي مسألة منتهين لنا، بل إنما ذكرها نبه به على خلاف الشافعي، فإن له قولا بأن خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن لأنه نادر فيهم ساقط العبرة لا اعتبار لقضية خروج المني من النساء، لكن يرد عليه المسالك يقول وفساده واضح. العلامة قدس سره في القواعد قال الثاني يعني مما يحصل به البلوغ خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد سواء الذكر والأنثى. وفي التذكرة أيضا قال ذلك، قال الاحتلام خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، قال هذا بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع، ولا نعلم فيه خلافا في الذكور وهو في النساء كذلك. يعني صارت علوم عصرية ساعدنا وصرنا ندرس علم الأحياء وعلم الصحة وصارت عندنا اطلاعات خارجية، ما ورايكم بهذا الإجماع؟ نشوف شنو هالإجماع هذا؟ هاي في الهبة حتى المسألة الكلمات واضحة مو؟ وعلق عليه صاحب الجواهر قدس سره بقوله فإجماع التذكرة هذا الذي ذكرنا الآن، قال مما يشهد التتبع مع التأمل بصحته. واستدل قدس سره له بوجوه، أولا عموم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، واليتامى مطلق شامل للذكر والأنثى. قال واستدل بحديث لا يثم بعد احتلام، واليثم شامل للذكر والأنثى في الاحتلام شامل لهما. بعد قال وأصالة الاشتراك في الأحكام ما لم يثبت خلافه، الأصل أن الإناث والذكور مشتركون في الأحكام إلا إذا ورد بدليل خاص على خلاف ذلك. قال والكلام لصاحب الجوار ما زال وما عرفت من أن البلوغ حال طبيعي ينبعث عنها ذلك من غير فرق بين الرجال والنساء كما هو المشاهد في العرف. الثاني جدا نقول هذا الاحترام الآن اللي يقولون سواء الذكر والأنثى سواء فيه ومجمع على هذا الكلام، ماذا تريدون بالاحترام؟ إن كنتم تريدون بالاحترام تعبيرنا الكاشف، الكاشف لو المنكشف، يعني المنكشف هو حالة البلوغ والنضج الجنسي، والكاشف هو خروج المني الاحتلام الفعلي الذي نعرفه. فإذا بعد إجماعكم تقصدون الكاشف يعني خروج المني الفعلي للخارج، هذا ما موجود عند النساء. النساء لا عندها إنزال ولا عندها مني، والماء الذي يتكون منه الولد عند النساء نعلم أن بيضة يقذفه المبيض يقذفها في الرحم، فإذا الرجل أنزل المني فيه خيانة ذكرية تلقح البيضة في الرحم وتحصل قضية بيضة المخصبة إلى آخره، ما عندها مني يخرج إلى الخارج المرأة. فإذا تقصدون بهذا يستوي الذكر والأنثى بالقضية بالكاشف يعني بقضية الاحتلام الفعلي وخروج الماء الذي حسب تعبيره يتكون من الولد، ما موجود لها. وإن كنت لا تقصدون المنكشف بمعنى أن المنكشف بالاحتلام اللي هو حالة النضج الجنسي التي وبلوغ الحد الذي يستطيع معه الاتصال بالجنس الآخر والإنجاب ولآخره، صار صحيح صحيح المرأة أيضا كالرجل تحصل عندها حالة نضج جنسي وتصبح قابلية عندها على التواصل مع الجنس الآخر وإنجاب الولد، لكن هذا خلاني لا ينسجم مع كلماتهم. أما هاي الأدلة التي قالها صاحب الجواهر أحنا نقاش بها الآية الكريمة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ففسرناها نحن وضعا ملتك للنظر وانفسرها بلغوا النكاح يعني ما بلغوا حالة الاحتلام الفعلي، اخترنا ماذا؟ بلغوا حالة القدرة والقابلية والقوة. فإذا كيف تستدل بها على خلاف مختارك أنت؟ أنت أم اخترت بلغوا النكاح يعني بلغوا القدرة على النكاح مو بلغوا حالة الإنزال الثاني. أصالة الاشتراك يطبقها صاحب الجواهر، أصالة الاشتراك كما واضح خاصة في الأحكام، ونحن نتحدث عن موضوعات هذا ليس حكم أن نتحدث عن اشتراك الإناث والذكور في قضية حصول البلوغ، هذا من الموضوعات وليس من الأحكام حتى تطبق عليها أصالة الاشتراك. بعدين أصالة الاشتراك إنما تجري في حالة عدم احتمال الخصوصية بين الذكر والأنثى، نتمسك بأصالة الاشتراك. هنا الخصوصية محتملة بل ثابتة للإناث عن الذكور، فكيف تتمسك بأصالة الاشتراك؟ إنما نتمسك بها مع عدم وجود قرينة على عدم اختصاص أحدهما على الآخر، أو قل مع عدم وجود احتمال لخصوصية أحدهما على الآخر. هنا الخصوصية محتملة بل ثابتة، خصوصية أن الذكر ينزل ماء المرأة لا تنزل ماء، فإذا كيف يتمسك بأصالة الاشتراك في الأحكام؟ لا المسألة هي من الأحكام وإنما من الموضوعات. وثانيا لا يجوز التمسك بهذه الأصالة مع وجود احتمال الخصوصية، فالله عن ثبوت الخصوصية كما نحن في المقام. فإذا هذا الاحتمال، إذا كنتم تقصدون بالاحتمال ما نقصده في الذكور من يعني نزول المني وآخره، لا بقى ما موجود عندنا هنا. ولا تقصدون بالاحتمال يعني حصول اللغز الجنسي والقابلية عند المرأة، لكن طبعا هذا من عدم الجيبة لتصحيح كلماتهم ولا أن تسمع الكلمات. يقول نزول الماء الذي يتكون من الولد، وهذا يجرنا إلى مسألة هي مسألة مستقلة لكن بعد أجت المناسبة هنا، وهو هل تتحقق جنابة على النساء بحصول هاي حالة الإنزال، يعني الجنابة على النساء فقط في مورد واحد وهو الجماع، أم يمكن أن تكون كالذكور عليها غسل جنابة في حالة حصول الاحتلام خنسمي أو الإنزال الذي رأينا الآن إجماعا من الفقهاء على الإنزال، والمشهور أيضا الذي كاد يكون مجمعا عليه يقول نعم تجب الجنابة على المرأة إذا أنزلت وإذا أمنت. وصاحب الجواهر يقول يعني حتى الإجماع عليه عندنا وأخبارنا به كادت تكون متواترة، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه من المسلمين ليس فقط عند الإمامية، سوى ما ينقل عن أبي حنيفة من اعتبار مقارنة الشهوة والتلذذ. فمسألة إذن وجوب الغسل على الجنابة إذا أنزلت المرأة أيضا هذه، وإذا أردنا أكثر خنكون يعني للمسألة التلائية وخلينا نتحدث على مستوى المراجع المعاصرين يعني حتى لا نروح بعيد حتى نريد نشوف التكليفة، مثلا ذهب إلى وجوب الغسل غسل الجنابة على المرأة إذا أنزلت من أساتذين سيناها سيلسي الثاني دام ظله الشريف، فقال وأما المرأة فالماء الخارج من قبولها بشهوة موجب للجنابة ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر. هذا كلام كما ترى يعني مهم بدرجة كبيرة، المرأة يعني السوائل تفرزها تعلمون يعني فسلجيا رحم المهبل المرأة وكذا تفرز سوائل منافع تعود إلى البدن في أثناء الملاعبة وفي أثناء الشهوة الجنسية، وكلها أيضا نعلم أنها طاهرة ولا تنقض وضوءا ولا تجب جنابة. فهذا الكلام على سعته ما ممكن الأخذ به، الماء الخارج من قبولها بشهوة نأخذ بأدنى ملاعبة تخرج منها سوائل، والهدف منها فسجين يشرحوا لتطهير مجرى المني حتى المني من يخرج بأن هذا الجو مالك مرور الحياة من الذكرية يكون قاتل للحياة، مثل شاء الله تبارك وتعالى أن تفرز السوائل حتى ترطب هاي وتعادل الجو القاعدي والحامض اللي يمر به الحيوان حتى لا يقتله. هذه تسمي انزالا وهذا موجب للجنابة اكيد يعني كلامه اذا غير مانع لدخول الاغيار خنسمي بحسب التعريف. هذا كلام اذا ليس دقيقا، الماء الخارج من قبولها بشهوة موجب للجنابة اكيد غير مانع للاغيار، هو يتوائل تفرض قد الشهوة وليس مقصود له بالتأكيد. أستاذنا الشيخ الفياض دام ظله الشريف تقدم خطوة شوي أكثر في تدقيق هذا يعني وحصرة، لأن هذا واسع جدا، كل سائل خارج بشهوة يوجب جنابة، هذا عند الذكور هم موجب، عند الذكور هم بالشهوة والملاعبة تخرج سوائل قبل المني وهي لا توجب جنابة ولا شيء آخر. تقدم خطوة في حصر الموضوع، والخطوة مشابهة لنفس الخطوة التي اتخذها سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره بنفس النص، قال وأما المرأة فإذا خرج منها ماء في حالة شهوة وتهيج جنسي، وتهيج جنسي أكثر من قضية شهوة، قال فعليها الغسل. هي خطوة إلى الأمام صح شوية ضيقها عن في الثاني اللي قال بشهوة، بشهوة واسعة التأكيد راح معناه توجب غسل في حالة عليك مشمولة، فتهيج جنسي سير الشيء الصدر الأول قد صدر فكاتب هاي الكلمة، لكن أضاف شيء أيضا تعلم كتاب الفتاوى الواضحة في قضايا أساليب توضيحية وعصرية. قال بعد هذا النص اللي اختار الشيخ الفياض، قال وإذا خرج منها وهي ليست في حالة شهوة وتهيج لم يجب عليها شيء حتى ولو كانت في وقت مداعبة الزوج لها إذا لم تتأثر بالمداعبة عاطفيا. هذا حد شيء تدري إنشائي أدبي بلاغي صحيح، بس تعال خمس أريد حد شيء علمي نقول حتى تعطيني مائز يعني حتى أميز هذه احنا كنا المسألة مستقلة، لكن حديث هذا الاحتمال جرى الحديث إلها وهي أيضا مسألة ابتدائية. لو رجعنا إلى الروايات لوجدنا عدد أزيد من 10 من الروايات المعتبرة الصحيحة الصريحة في وجوب الغسل على المرأة إذا أمنت وإذا أنزلت، لأن المسألة احنا الآن استطرى الدم فما أريد أدخل بالتفاصيل، لكن نذكر نموذج للروايات كصحيحة محمد بن إسماعيل بن الذي قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ما تجمع دون الفرج هل عليها الغسل؟ قال نعم. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل احترام يعني عملية جنسية أو شيء آخر، قال إن أنزلت فعليها الغسل في المنام. لكن بمقابلها توجد روايات معارضة أخرى لكن أقل عددا يعني الدالة على وجوب الغسل تصل بين 12 إلى 14 رواية، بينما اللي لا توجب الغسل لعلها اثنتين. قلت صحيحة عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال ليس عليها غسل. هذه نماذج أبدأتكم للجدل الدائر في المسألة، وإن كان قلنا الإجماع تقريبا أو الشهرة المشهور عن الطائفة الأولى اللي قلنا كاد أن يكون إجماعا حسب صحيح الجوار، بل يقول إجماع المسلمين وليس فقط إجماع الطائفة، عملوا بالطائفة الأولى الأوجبة الغسل وتركوا الطائفة الثانية، وذلك لإعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية، ولم ينسب العمل بها هاي التي لم تجب الغسل ولم ينسب العمل بها إلى أحد من أصحابنا. الذي اخترناه نحن في هذه المسألة ولعله في الرسالة العملية كتبنا ذلك أن الإمناء بالمعنى المعروف عند الرجل، هذا تقول أمنت المرأة وأنزلت المرأة، الإمناء بالمعنى المعروف عند الرجل هذا لا يوجد في المرأة، لأن السائل الذي يتكون منه الولد عند المرأة نعلمه يقذف من المبيضين إلى الرحم يحصل تلقيح داخل الرحم، ماكو هذا خروج إلى الخارج ما يتكون منه الولد، فإذا ماكو حالة إمناء، وإنما توجد حالة عند المرأة وهذه نادرة. كلام الشافعي يعني نقول معه حق في هذه المسألة، ليس معه حق دائما لكن فهمه ربما يكون صحيح، توجد حالة تحصل عند المرأة في ذروة الشهوة الجنسية وهي حالة نادرة، تحدث عندها علامات تشابه علامات الرجل عند الإمناء وعند قذف المني، يعني تحصل عندها حالة من الفتور واسترخاء الجسد، وتحصل عندها حالة من بلوغ ذروة الشهوة وأقصى الشهوة، ولكن قذف ماكو طبعا. فإذا سميت إمناء في الروايات بهذه الملابسة بهذه يعني القرينة أنه يحصل للمرأة ما يحصل للرجل عند حالة الإمناء، فسماها الإمام عليه السلام إمناء، وإلا ليست إمناء عند المرأة، المرأة ليس عندها إمناء، وإنما قد تحصل عندها وهي حالة نادرة، قد تحصل عندها حالة أعراضها وعلاماتها وآثارها كعلامات الرجل عندما تحصل عند حالة الإمناء اللي هي مثل بلوغ ذروة الشهوة و فتور الجسد وإلى آخره. فهذا وحينئذ استطعنا أن نوضح هذا الكلام الذي قالوه يعني أولا. وإذا استطعنا قل أوجدنا حالة من التصالح بين المشهور والإجماع الذي قال بوجود حالة الإناء والإنزال ووجوب الغسل وبين من خالفه كسيدنا الشهيد الصدر قدس نفسه الأستاذ الثاني قال الأقوى أنه لا حكم لإنزال النساء. هل يوجد شيء اسمه إنزال النساء وخاصة إذا كان بدون شهوة ومع توفرها الشهوة مع الفتور؟ فالأحوط لها الغسل مع ظن الوضوء إن كانت محدثة بالأصغر، غير أن هذا الاحتياط استحبابي ولكنه أكيد. هذا أيضا نقرأ نقبل عليه لأنه قرأنا روايات معتبرة وتتجاوز العشرة توجب الغسل على المرأة. فإذا أن تنفي حالة حصول جنابة على المرأة بالإنزال والإمناء هذا أيضا ليس دقيقا. فنريد أن نسوي حالة تصالح بين الفريق. نقول أنك إن شهيد الصدر ومن كان على هذا الذين قالوا لا حكم الإنزال للنساء كلامكم صحيح بهذا المقدار، أنه المرأة ليس عندها إنزال وخروج سائل كالذي عند الرجال، لكن أن تقولون لا جنابة على المرأة كلا من الجماع لا يجب عليها جنابة في حالة أخرى كالإمناء والإنزال إلى أن اتفق معك الرواية المعتبرة شاهدة على ذلك. لكن علينا أن نبين بدقة ما هي هذه العلامة التي توجب الغسل على المرأة غسل الجنابة من غير حالة الجماع طبعا، وهي التي الآن قربناها الحمد لله اللي جعلنا من الذكور الذين لا نعرف هذه الشغلات ومسألتنا واضحة والحمد لله وما يرد في الإشكالات. فإذا هذا نستطيع أن نجعل وجها دلول للتصالح إذن في هذه المسألة. فإذا نعم يوجد غسل يجب على المرأة غسل للجنابة غير قضية الجماع، لكن أن يترك بهذا الكلام المجمل المبهم أنه لا خرج منها سائل وهي بحالة شهوة، لا هذا هو كلام لا يحصر الموضوع لدقة. لابد إذن من حصره. وحينئذ أيضا شرحنا وجه لماذا الإمام يعبر أملت أنزلت، ما حدث إمناء ولا إنزال بالمعنى الذي نفهمه للرجال، وإنما لأنها تشهد علامات كعلامات الرجل عند الإمناء تسمي إمناء عند المرأة بالإحاض حصول نفس العلامات التي تحصل عند الرجل. ثم ننتقل إن شاء الله إلى العلامة الثانية وهي الإنبات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.